المزيد في التقرير التالي.
قائد الثورة الإسلامية يصف المزاعم حول تدمير الصناعة النووية الإيرانية بالوهم، مؤكدا أن إيران لا تقبل الخضوع. آية الله خامنئي وخلال لقائه جمعا من الرياضيين وحملات الميداليات الرياضية والعلمية شدد على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وادعاءات تدمير الصناعة النووية تشكل وهما، وله أن يستمر في هذا الوهم.
افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب همین خیال باش.
سماحته شدد على أن الأعداء يتفاخرون بارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين، لكن عليهم أن يعلموا بأنهم لا يستطيعون اغتيال العلم والمعرفة.
وافتخار بيكون بأنك دانشمند إيراني رو ترور کرده. بل دانشمند ترور کردید. أفراد تهران أمثال تهرانچي و عباسي و إنها رو ترور کردید. لكن علمشون رو نمتونید ترور کرد.
وحول العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، شدد سماحته على أن استشهاد أكثر من 1000 إيراني في حرب 12 يوما دليل واضح على السلوك الإرهابي لأمريكا والكيان الصهيوني، لافتا إلى أن العدو لم يتخيل أن الصواريخ الإيرانية قادرة على قصف أعماق مراكز أبحاثه وتدميرها.
شعله‌های خودش با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل به خاکستر کنه.
و في جانب آخر من تصريحاته انتقد آية الله خامنئي منطق الهيمنة في التعامل مع طهران، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يقبل الخضوع وأن إيران ليست مثل بقية الدول في هذا السياق.
میگه من اهل معاملم، میخوام معامله کنم با ایران، معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیل به ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
قائد الثورة الإسلامية شدد على أن القوات المسلحة والصناعات الدفاعية الإيرانية تمتلك ترسانة إضافية من الصواريخ التي ستستخدم عند اللزوم.
أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين حيث اعترفت بها 142 دولة، إضافة إلى قرار الصندوق السيادي النرويجي بسحب استثماراته من إسرائيل بما يشمل استثمار في بنوك إسرائيلية. كما لفت إلى أن شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل كيان الاحتلال، مضيفا أن المنتجات الإسرائيلية في أوروبا تزال بصمت من رفوف المتاجر. قال قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: نحن جادون في استخراج جثامن كل الأسرى الصهاينة، لكن نجد صعوبة بالغة في استخراجهم ونواصل محاولاتنا. وشدد الحية على أن الحركة كلها ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، مؤكدا أن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية. وأعرب الحية عن أمله بأن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي غزة، مضيفا أن ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يطمئننا بأن الحرب في غزة انتهت. أكد الصليب الأحمر أنه تسلم جثمان أحد الأسرى الصهاينة داخل قطاع غزة، كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. قالت في بيان إنه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تعلن تسليمها جثة أحد جنود الاحتلال تنفيذا لبنود اتفاق غزة. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أنها ستسلم مساء يوم الاثنين جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها قبل يومين في قطاع غزة. أكد قائد القوات المسلحة اليمنية المشير الركن مهدي المشاط على الموقف اليمني الثابت لدعم القضية الفلسطينية ومساندة غزة مهما كانت التحديات وبلغ حجم التضحيات. وقال المشاط إن استشهاد القائد الفريق الركن محمد الغمري سيزيد الشعب اليمني قوة وعزيمة في هذه المعركة، مطمئنا أبناء الشعب بشأنها جاهزية العالية على مواصلة فرض المعادلات. وأضاف أن ما حصل من استهداف للحكومة أو المواطنين لا يعتبر نجاحا للعدو الصهيوني، فالذي حصل أن الأمريكي وظف العمل الإنساني الأممي لخدمة كيان الاحتلال، وقد عالجنا هذا الخلل وأغلقنا هذه الثغرة بشكل نهائي. إلى العناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن الصناعات الصاروخية محلية ومتقدمة وتمثل ميزة هجومية استراتيجية. زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول إن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. صنعاء تشدد على الموقف اليمني المساند لغزة مهما بلغ حجم التضحيات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية لكل من ينضم إلينا الآن، ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم من برامج وفقرات متنوعة في هذا الصباح الجميل. برنامج آيات وأسرار يأتيكم في الساعة 9:13، غيظ من فيض في الساعة 9:31، الوصايا الخالدة في الساعة 9:44، أما برنامج كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 9:50. نوافيكم بأبرز الأخبار والتطورات في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. أما في الساعة 11:46 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 11:56. أيها الأحبة، تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة 12:11، بعد ذلك يأتيكم مزامير الحياة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الانترنت arabicradio.ir. خالص الشكر والتقدير لمتابعتكم الكريمة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. في هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل نحييكم ونرحب بكم، ونحن معكم تحت ظلال القرآن الوارفة، حيث التعبير القرآني الزاخر بكل ما هو معجز في عالم البلاغة والبيان.
أعزائنا تابعونا مشكورين.
أحبتنا المستمعين حياكم الله. تكثر الأمثال في القرآن الكريم والتي توضح بطلان أعمال الكافرين وتشبه أعمالهم بالرماد المتجمع بعضه فوق بعض، ثم تذروه الرياح فتتناثر ذراته في كل اتجاه. يقول تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
نعم أعزائنا، وفي مثل آخر يتخذ تعالى من الريح أيضا أداة للتدمير، كما كانت في المثل السابق أداة البعثرة للرماد ونثره في كل مكان. يقول تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العلي العظيم.
فالمثلان هنا مستمعين الأفاضل مترابطان في بيان ضياع أعمال الكافرين والتركيز فيهما على أعمالهم لا على ذواتهم، كما يلاحظ اتحاد المثلين في الإفناء والضياع. ولكن القرآن الكريم يركز في مثل آخر على شخصية الكافر وأماله بما يتناسب مع السياق مع تغيير في البنية الأسلوبية. ففي المثلين السابقين كان التركيز على الرماد والزروع والنبات والرياح، وفي المثل الآتي يتم التركيز على بنية أسلوبية جديدة مادتها الماء والسراب والظلام، وهو ما سيوضحه لنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أترك الميكروفون بعد الفاصل لزميلتنا منار مع ضيفها الدكتور.
نعم، أشكر الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعدي. السلام عليكم وأهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله، وأني أشعر بالسرور لتجديد اللقاء بكم وبالمستمعين.
شكرا جزيلا. نحن كذلك دكتور. قبل قليل كنا نتحدث عن الآية التي تشبه أعمال الكافرين بالسراب.
نعم.
دكتور.
نعم.
هل من الممكن أن تسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع؟
نعم، هذه الآية الكريمة تشكل واحدا من الأمثال القرآنية الكثيرة التواجد والحضور في القرآن الكريم، وهي تتحدث عن أعمال الذين يعني أعمال الكافرين ومصير أعمال هؤلاء الكفار، فتشبه أعمالهم من حيث الضياع ومن حيث البطلان بالسراب، في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم يقول تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج، حتى يقول تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنا في يعني القرآن الكريم في معرض تصوير ضياع أعمال الكافرين، نلاحظ هنا في هذه الآيات الكريمة التركيز على شخصية الكافر إلى جانب أعماله، يركز على هذين العنصرين ويشبه أعمال الذين كفروا بالسراب الخادع. يعني هم يظنون أنهم يحسنون صنعا في حين أن أعمالهم كلها مصيرها إلى الزوال، يجرون في الحقيقة، هم يجرون وراء ظنونهم وفي النهاية يكتشفون حقيقة هذا السراب الخادع الذي يجرون خلفه. ويعني جاء التعقيب من قبل الله سبحانه وتعالى بقوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يعني في نهاية المطاف إذا بالكافر يجد نفسه عند الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب، فيوفيه حسابه على تلك الأعمال التي قام بها والتي تصور أنها صحيحة ومطابقة للواقع.
نعم. دكتور، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا داخل الاستوديو.
حياكم الله.
شكرا لك. أحبائنا، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الأمثال الأخرى التي ضربت في الذكر الحكيم بشأن الفئة الكافرة الضالة عن سبيل الله ومقارنتها مع المؤمنين الذين أنار الله قلوبهم بنور الهدى والحق وجعله لهم منارا يستضيئون به، ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالإيمان حياة للعقول والقلوب والأرواح، والكفر إماتة لها.
والفوارق كبيرة أعزائنا الأفاضل بين الحياة والموت، كذلك الفوارق بين الإيمان والكفر. يعتمد هذا المثل في بنيته الأسلوبية على صورة النور والظلام لتوضيح هذا المعنى الديني من خلال إقامة التشابه بين الممثل به والممثل له، حتى إنه ينزل الممثل به منزلة الممثل له، ويركز عليه زيادة في توضيح طبيعة الممثل له، وزيادة في إبراز العنصرين الأساسيين في بنية المثل، وهما النور والظلمات أو الحياة والموت في بداية المثل.
وهنا مستمعينا الأفاضل تتضح من هذه الموازنة بينهما استحالة المساواة بين أي من هذين العنصرين، كاستحالة المساواة أيضا بين المؤمن والكافر، لأن الخلاف بينهما ليس خلافا عرضيا وإنما هو خلاف في الجوهر، كالاختلاف بين النور والظلمات والحياة والموت. وبناء على ذلك يصور الله تبارك وتعالى المؤمن بالبصير والسميع والكافر بالأعمى والأصم في المثل القرآني بقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون؟
علما أعزائنا أن هذا المثل يشبه الأمثال الأخرى في اعتماده على المشابهة بين الممثل به والممثل له، لكنه هنا يعتمد أيضا على حسن التشبيه وتنظيم المقابلة بين صورتين مختلفتين، الأعمى والبصير وكذلك الأصم والسميع. ومن خلال هذا التقابل بين الصورتين المختلفتين تتضح الفوارق الجوهرية بين المؤمن والكافر واستحالة المساواة بينهما، كاستحالة المساواة بين النور والظلمات والحياة والموت في المثل السابق.
وقد تقوم البنية التعبيرية للمثل على الرمز لتوضيح الفوارق أيضا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ولكنه رمز شفاف لا يحجب المعنى ولا يخفيه، بل يزيد من بيانه ووضوحه. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. تضرب بعض الأمثال القرآنية لتوضيح الفوارق بين عقيدة التوحيد والشرك، متخذة من الحياة الاجتماعية للعرب مادة أساسية في بناء المثل لإقامة الحجج والبراهين عليهم، كقوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائنا، ففي المثل الأول هناك العبد المملوك والسيد الحر المتصرف في ملكه، فهم لا يساوون بين مالك ومملوك في نظام حياتهم الاجتماعية، ولكنهم يرضون أن يسووا بين المالك الحقيقي وبين عبد مملوك له. وهم في المثل الثاني لا يساوون بين رجل أبكم بليد وبين رجل عاقل حصيف متصرف، لكنهم في عقيدتهم يساوون بين الله وهذه الأصنام الجامدة البكم. وجاء التعقيب متناسقا مع جو التصوير لعقيدة التوحيد: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
وأحيانا يعتمد المثل على الإيجاز في بنائه الأسلوبي، وأحيانا يعتمد الإطناب أو التفصيل بحسب مقتضى الحال وما يقتضيه السياق. ففي تصوير حقيقة عيسى عليه السلام وحسم الجدل حول ولادته من غير أب يضرب المثل لذلك بإيجاز شديد، معتمدا على أسلوب المشابهة بين آدم وعيسى عليهما السلام. يقول تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
فالمثل هنا موجز جدا أعزائنا الأفاضل، يعتمد الحجة والبرهان من خلال المقارنة أو المشابهة بين معجزتين في الخلق، إذ قام المثل بين المشبه له والمشبه به، فربط المعجزة الصغرى عيسى بالمعجزة الكبرى آدم، إذ منطق المعجزة يختلف عن المنطق المألوف في التناسل والتزاوج.
ويركز المثل على المعجزة الكبرى في الخلق من التراب، وهي أولى بالدهشة والاستغراب من خلق عيسى من غير أب، فآدم خلق مباشرة دون أن يخضع لقانون طبيعي في إيجاده وفق المشيئة المطلقة أو الإرادة المطلقة لله التي لا تخضع لقانون معروف لدى الإنسان. هكذا تعرض القضية الشائكة بأسلوب المثل المضروب، فتغدو الحقيقة بدهية واضحة من خلال الحجة والبرهان.
أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات آيات وأسرار.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج
طهر العبد والعبد يباع وقد يهدى العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان
أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه، تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب، حسد. ماذا قال خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة. لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب، كانت أراضي شاسعة. يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار أنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذ. واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحت أمواله، ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضي، تركوا ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماتة، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا، لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني إذا الله عز وجل أنعم على عبد نعمة، المفروض أن تظهر هذه النعمة على ذلك العبد. كيف تظهر؟ تظهر عليه، على شكله، على لباسه، على سيارته حتى ودابته في ذلك الزمان، على بيته، على أولاده، على أهله. ليصير أن الإنسان لديه نعمة كبيرة وعندما تنظر إليه كأنما تنظر إلى رجل مملق فقير جالس على قارعة الطريق. هذا ليس صحيحا أيها الإخوة الكرام. أبو الأحوص ينقل عن أبيه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون، يعني في ثوب رثيث، في ثوب جدا رخيص، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وآله قال لي: ألك مال؟ أنت عندك مال ولا فقير؟ قلت: يا رسول الله نعم. من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق وإلى آخره. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. طيب إذا عندك أموال شو ما مبين عليك؟ خلي تبين عليك أموالك، النعمة اللي أنت فيها خلي تبين عليك. بعض الناس وللأسف الشديد الله عز وجل ينعم عليهم نعمة لكن ما تعرف هاي النعمة وين رايحة. هسه البعض منعتهم ما أدري حرصا، نعم البعض بخلاء، لو عنده أموال الدنيا ما ينفق على نفسه ولا ينفق على عائلته. في يوم من الأيام كنت أقرأ في بعض الجرائد رجل مليونير، ما أريد أذكر الدولة اللي هو فيها، هذا منذ 15 سنة لم يغير ثيابه ويقضي عشاءه ويتناول عشاءه وغداءه هنا وهناك، وإذا جاءت فاتورة الكهرباء أو فاتورة الماء كان ذلك اليوم يوم عزاء ومصيبة، وهو مليونير، فبعضهم عن بخل يفعل ذلك، بعضهم يقول لك أخاف من الحسد. يا سيدي القرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله تعالى يحب الجمال والتجميل ويبغض البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل له للصادق عليه السلام: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ شلون يرى أثره عليه؟ قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. بعضهم ما يخلي المصباح في الليل خوفا من أن يصرف كهرباء. صحيح الإسراف ليس جيدا، لكن خلي لك مصباح في البيت لأنه ينفي الفقر كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. إذن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثرها على ذلك العبد، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
وأطبع قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغثني فقد طال دربي، وأطبع قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفق.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن الصناعة الصاروخية محلية ومتقدمة وتمثل ميزة هجومية استراتيجية. زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول إن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. صنعاء تشدد على الموقف اليمني المساند لغزة مهما بلغ حجم التضحيات. أهلا بكم. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الصناعة الصاروخية الإيرانية محلية ومتقدمة وتعد ضمن أقوى الصناعات الصاروخية في العالم، وأوضح أن هذه الخصائص تمنح ميزة هجومية استراتيجية لقوة الدفاع الإيرانية، مشيرا إلى أن البلاد رغم أكثر من 40 عاما من الحظر نجحت في تحييد آثارها والوصول إلى مستوى متفوق في مجال الصواريخ. وفي وقت سابق أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية لشؤون التنسيق العميد محمد رضا النقدي أن المدن الصاروخية الإيرانية تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر خلال الحرب الأخيرة، والصواريخ بقيت سليمة تماما. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن سوريا ألكسندر لافرنتيف في العاصمة طهران، وخلال اللقاء أعرب عراقجي عن تقديره للمواقف الروسية الحازمة والمبدئية في مجلس الأمن، ولا سيما رفضها استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض القرارات الملغاة المتعلقة بالملف الإيراني. كما شدد الجانبان على تقارب الموقف الإيراني الروسي المشترك تجاه التطورات الإقليمية، وأكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ومعارضة أي اعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها، مع ضرورة منع تحويلها إلى ساحة لتفشي الإرهاب. قال قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: نحن جادون في استخراج جثة من كل الأسرى الصهاينة، لكن نجد صعوبة بالغة في استخراجهم ونواصل محاولاتنا. وشدد الحية